الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدومي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر والفوائد التي نستفيدها من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من الحكم والدروس والعبر في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، عندما أمره الله جل وعلا أن يذبح ولده إسماعيل، ذاك الولد الذي جاءه على كبر وقد تعلق قلبه وفؤاده بهذا الولد الذي ملك شغاف قلبه، ولكن الخليل لا يكون إلا خليلا لله سبحانه وتعالى. لا تخالط محبة الخليل محبة أحد غير ربه ومولاه، وذلك ابتلاه الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم وهذا البلاء الجسيم، ولكن إبراهيم عليه السلام وفق في هذا الابتلاء فنجا ونجح، ووفق ولده إسماعيل كذلك أيضا فامتثل أمر أبيه وامتثل أمر الله جل وعلا، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن متى ما أصابته المحن والشدائد والكروب فإنه لا يزال قلبه معلق بمولاه، فهو الذي يفرج شدته ويكشف كربه ويزيل همه وغمه، وهذا الأمر إنما يكون جزاء لأولئك المحسنين. ولذلك قال تعالى في ما حصل من امتثال إبراهيم وابنه إسماعيل، قال كذلك نجزي المحسنين. والإحسان هي أعلى المراتب، بأن تكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكأن الله جل وعلا هو الذي يخاطبك بهذه الأوامر، وهو الذي ينهاك عن هذه النواهي. فهذه سنة الله جل وعلا في هذه الحياة، بأن العاقبة للمتقين، وأن النصر إنما يأتي مع الصبر، والفرج يأتي بعد الشدة، ومع العسر يأتي اليسر. وهذه القيم وهذه المبادئ والحكم والدروس إنما نتعلمها من قصة إبراهيم وإسماعيل. فقد وصف الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل بأنهما محسنين، والمحسن هو المخلص في عمله، المراقب لربه، المتقن لصنعته، الباذل للمعروف والخير. ولهذا فهو يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يستشعر أن الله جل وعلا يراه. ومما نستفيد كذلك أيضا كرم الله جل وعلا العظيم، إبراهيم وإسماعيل من عباد الله المؤمنين، كما قال تعالى إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فمن يصبر على أوامر الله الصعبة فإن الله جل وعلا يغدق عليه من كرمه ويعطيه أكثر من سؤله. فكان كرم الله جل وعلا بدل أن يفقد إسماعيل يرزقه الله جل وعلا بولد آخر نتيجة صبره وطاعته ونجاحه في هذا الاختبار، ليسعده وتقر عينه بولد آخر وهو إسحاق عليه السلام. ومن ذلك أيضا مما نستفيده نزول البركة بسبب الطاعة، كما قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وبعد الكرم الإلهي بارك الله جل وعلا في إبراهيم وذريته بسبب طاعته ونجاحه في هذا الابتلاء، فبارك بذرية إسماعيل فكان منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبارك في ذرية إسحاق فكان منهم الأنبياء يعقوب ويوسف وأولادهم ممن اصطفاهم الله جل وعلا للنبوة والرسالة، وهذا كله جزاء للفلاح والنجاح في هذا الابتلاء. وما نستفيده كذلك أيضا عصيان أكبر عدوه الشيطان الذي كان يحاول منع تنفيذ هذا الأمر الإلهي حتى لا يوفق إبراهيم في هذا الابتلاء، ولكن إبراهيم عليه السلام رجمه حقيقة بيده بأن رماه بالحجارة، وكذلك أيضا رماه أيضا بقلبه، فهو قد أظهر هذه العداوة السرمدية عليه السلام للشيطان، فرماه بسبع حصيات. وذلك نحن عندما نمتثل هذه المناسك التي في الحج إنما نستلهمها من هذه الأحداث، فهو في الحقيقة رمي للشيطان حقيقة من إبراهيم، ولكنه رمي من قبلنا نحن بأن نرمي هذا الشيطان الذي في قلوبنا، فكأننا نظهر العداوة والبغضاء لهذا الشيطان. فمما نستفيده من هذه القصة ما ذكرناه من الدروس ومن الفوائد، ثم إن الابتلاء يكون على قدر الإمام. فإبراهيم رزق بإسماعيل بعدما بلغ الكبر ووصل من العمر عتيا، وبعد انتظاره لهذا الوليد وتعبه على تربيته يأمره الله بذبحه وهذا ابتلاء. فعندما يستذكر الإنسان ما يصيبه من البلاء كيف يرى هذا البلاء ويقيسه بما لقيه إبراهيم عليه السلام من هذا الاختبار العظيم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. إذن فالإنسان عندما تعصف به الخطوب والكروب والبلايا والمحن يستذكر مثل هذه المواقف حتى تكون نبراسا له في حياته، حتى يستلهم الصبر من أولئك الصابرين وينتظر الفرج بعد شدته كما فعل أنبياء الله جل وعلا المخلصين، ويتذكر الإنسان أن جزاء الإحسان الإحسان والعاقبة للمتقين، وما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله، وأن يجعلنا جميعا مستعملين في طاعته ومرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 8 8. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6 6 8 8. يقول ابني يصلي بعض الصلوات في المنزل وبعضها في المسجد، فيقول أنصحه لكن يقول من غير فائدة، فيريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة، يقول كيف أتعامل مع ابني؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العبد عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة على هداية أهله وأبنائه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله جل وعلا قال لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالإنسان مأمور بأن يتحمل مسؤولية أسرته، وهذه من الأمانة التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع. فأولا لابد من استشعار المسؤولية والأمانة التي ألقيت على عاتق ولي الأمر، فهو يسعى ما يستطيع في بذل النصح والإرشاد لأولاده، وهذا من بذل السبب، فالإنسان مأمور بأن يبذل الأسباب، والأسباب ها هنا هي الأسباب الشرعية التي بيده، من كلمة طيبة، من فعل طيب يفعله، وذلك لأن القدوة بالفعل أقوى من القدوة بالقول، وذلك الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتأثير الأفعال أعظم من تأثير الأقوال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك أيضا من ما قاله نبي الله شعيب: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهو ضرب لقومه مثل الرجل الصالح الذي إذا أمر بأمر فإنه يمتثل هذا الأمر ولا يخالفه، لأن هذا هو سبيل الإصلاح. فأنت أولا لابد أن تعرف ما هي مسؤوليتك تجاه أبنائك وأهلك، فأنت إذا امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وقمت بدعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الأمر ليس الشأن أن تبلغ أمر الله فقط، وإنما الشأن أن تبلغ أمر الله جل وعلا على وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، وذلك قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالإنسان إذا دعا أهله فلا بد أن تكون دعوته مبنية على الحكمة ومبنية على الموعظة الحسنة، وهذا يحتاج منه إلى أخلاق كثيرة يتخلق بها لهداية ولده. فيحتاج أولا إلى علم بكيفية دعوة ولده وأهله، إذ لا يصلح للإنسان أن يغفل مهمات الأمور وينظر إلى المسائل التي هي ليست بالأهمية بمكان بأهمية تلك الأمور، فلا بد أن يكون عنده علم صحيح حتى يوصله إلى ذريته وأهله. وأيضا مع هذا العلم يحتاج إلى رحمة بالمدعوين الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى من أهله وذريته، وهذه الرحمة تقتضي منه أن يكون متلطفا في تبليغ الشرع والأوامر الشرعية، بمعنى أنه يحببهم إلى الأوامر الشرعية. ولذلك عندما تجد النصوص الشرعية تجد الأفعال يبنى على الأفعال الثواب إن كان الفعل طيبا، وأما إن كان سيئا فيترتب عليه العقاب. فلا بد على الأب أن يستخدم الأسلوب الأمثل في دعوته لأبنائه. قد يحتاج إلى ترغيب، وقد يحتاج أحيانا إلى ترهيب، وقد يحتاج أحيانا إلى مكافأة، وقد يحتاج أحيانا إلى تغافل، وقد يحتاج أحيانا إلى في أحوال كثيرة يحتاج إلى صبر، ويحتاج كذلك إلى أيضا إلى أن لا يستعجل النتائج. فأحيانا هداية الأبناء قد تحتاج سنين، يجلس الأب في دعوة ولده سنوات، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، ويجد ثمرة هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لربما بعد سنوات. خصوصا أن كثيرا من الشباب يكون في مرحلة المراهقة، ويكون في مرحلة التغيرات النفسية، وقد يكون في مكان تكثر فيه الفتن والابتلاءات، حتى إذا ترك هذا المكان وغادره وانتقل إلى مكان آخر كان ينتقل من بيئة دراسة إلى بيئة عمل وجد واجتهاد، أو ينتقل من بيئة العمل إلى بيئة الزواج فتتغير أحواله. فالأب عليه أن لا يستعجل النتائج وأن يصبر، فإن عاقبة الصبر حميدة، عاقبة الصبر حميدة. ثم إن الأمر الثاني أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يملك أن يغير الناس، هو أصلا هدايته بيد الله سبحانه وتعالى، التي نفسه التي بين جنبيه أحوج ما تحتاج إليه تحتاج لهداية. ولذلك أنت لو تفكرت في نفسك لوجدت أن أكثر دعاء تدعو به هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. أنت في كل ركعة تسأل الله جل وعلا سؤالين، السؤال الأول تسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، ثم بعد أن تسأله هذا السؤال تنتقل إلى سؤال آخر، وهو أن يجنبك صراط المغضوب عليهم وأن يجنبك صراط الضالين. إذن أنت إذا بذلت الأسباب الشرعية فعليك أن تعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة لابد أن تكون محل اهتمام الأب ونظره حتى لا يصيبه اليأس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك ويبارك فيك أخ أحمد. جزاك
الله يبارك لك إن شاء الله، وجزاك الله خير على البرنامج الطيب هذا.
الله يبارك فيك.
وشكر موصول أيضا للشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تفضل.
سؤالي سلمك الله بخصوص الصيام يوم الاثنين والخميس.
نعم.
صادف الأمس الاثنين كان أيام التشريق.
نعم.
فصمنا يوم الاثنين. ففي جماعة خبرونا أن أيام التشريق ما تصومون فيها أو ما يجوز فيها أو مكره الصيام فيها. فبغينا نعرف رأي الشرع في الموضوع ده.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نكمل فضل الشيخ بالنسبة للسؤال السابق. ذكرت بعض الشيخ أنه لا يأس من نصيحة أبنائه.
نعم، فالأب إذا بذل الأسباب الشرعية ثم بعد ذلك دعا ابنه فإنه لا يأس، لأن ثمرة هذه الدعوة وهذه الهداية قد تحتاج إلى سنوات. ثم إنه إذا قدر أنه لم تحصل على مرادك بأن يصل ابنك إلى الهداية أو إلى تمام الهداية التي ترجوها، فحينئذ لتعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها وهو الذي يصرفها. فقد يسعى الإنسان سعيه، ولكن هذه المسائل ليست بأيدينا إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرنا إلى الأنبياء عليه السلام، فانظر مثلا إلى إبراهيم عليه السلام، دعا والده وجد واجتهد في دعائه لوالده، ثم إنه سأل الله جل وعلا أن يغفر لوالده، ولكن لم يوفق والده إلى الهداية. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا نبي الله جل وعلا نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام، انظر إلى نوح، دعا قومه وجد واجتهد، ولكنه لم يستطع أن يفلح في نجاح في استجابة ولده وإيمان ولده. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم إن نوحا نادى ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولوط عليه السلام دعا قومه، ولكنه لم يوفق لهداية زوجته. فإذا هؤلاء أنبياء الله جل وعلا، لو نظرت في سيرتهم وما مكنهم الله جل وعلا من الحجة والبيان وطرق الهداية، ومع ذلك لوجدت هناك من أقرب الناس إليهم من لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم، ليعلم الإنسان أن الهداية توفيق محض من الله سبحانه وتعالى، وتفضل على عبده الذي هدي إلى الصراط المستقيم. فإذا أنت مأمور بأن تبذل الأسباب الشرعية، ثم بعد ذلك تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه من أنفع الأمور التي تحصل بها هداية الأبناء الدعاء لهم. ولذلك انظر إلى إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا له ودعا لذريته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذه كلها أدعية من أدعية الأنبياء ومن أدعية عباد الرحمن. فالإنسان لا يملك إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية والتوفيق لهم. فإذا وفق الولد للهداية، فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن كان في صلبه وفي ذريته وفي أبنائه من وفق إلى الهداية. ثم إن هذا الأمر لا شك أنه سيعود أثره عليك وعليهم. أما عليك فإن هذه في صحائف أعمالك، وأما عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بينك وبينهم. فإن كنتم في كانوا في درجة أعلى منك، فإن الله جل وعلا يرفع درجتك إليهم، وإن كنت أنت أعلى درجة منهم رفعهم الله جل وعلا إليك، وهذا من النعيم. وهذه من جملة المنافع التي ينتفع بها الإنسان في هداية أبنائه، فلا يزال مرتفعا في الجنة درجات، إما بسببه بنفعه لهم أو بنفعهم له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا وأزواجنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يسأل عن صيام الاثنين والخميس، يقول: صمت يوم الاثنين ثم يقول قيل لي، قال لي البعض من الناس أن يوم الاثنين صادف يوم من أيام التشريق, وأقول فضل الشيخ أنه كان آخر أيام التشريق, فقال لي أنه لا يجوز صيام هذا اليوم لأنه من أيام التشريق.
الأيام تختلف, فهناك أيام يجب صيامها كصيام شهر رمضان أو صيام النذر الواجب أو صيام ما على الإنسان من قضاء, وهناك أيام أخرى يحرم صيامها كأن يصوم يومي العيد, فهذه الأيام لا يجوز صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد. وهناك أيام اختلف في صيامها, فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم صيام هذه الأيام, ومن أهل العلم من ذهب إلى كراهة صيام هذه الأيام, ومن هذه الأيام أيام التشريق وهي 11 و12 و13, فهذه تسمى بأيام التشريق, وأيام التشريق يكره صيامها إلا للحاج الذي لم يجد هديا, فالحاج الذي لم يجد هديا فإنه يشرع له أن يصوم هذه الأيام, ويجوز له أن يصوم هذه الأيام. أما غير الحاج الذي لم يجد هديا فإنه لا يصوم هذه الأيام ويكره له أن يصومها, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, فهذه الأيام ليست أيام صيام وإنما هي أعياد للمسلمين, وهذه الأيام التي يفرح فيها المسلمون, ومن جملة الفرح أن يستمتعوا بما أباح الله جل وعلا لهم من طيب الطعام والشراب. إذن لم توفق إلى صيام يوم الاثنين, وذلك لأن يوم الاثنين هو اليوم الثالث من أيام التشريق, وبما أنك صمت هذا اليوم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على صيام هذا اليوم, ولكن في مرة أخرى انتبه أن تقع في هذا الخطأ, وهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل وعلا أن جعل هذه الأيام أيام أعياد يفرح بها الناس, فإذا ما حصل منك هو خطأ, نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يثيبك على ما صمته من هذا اليوم, وإلا فالأصل أنك لا تصوم هذه الأيام لأنه يكره صيامها, فهي من أيام التشريق وهي أيام أكل وشرب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. من فضيلة الشيخ تسأل عبر أرسال نصية القصيرة تقول في الشهر الماضي نزل علي الدم واستمر لمدة 8 أيام لكنه كان قليلا جدا, وتقول هذه الفترة وتقول هذا الأمر ليس من عادتي, لذلك أشكل علي هل هذا الدم يعتبر حيضا أم استحاضة, فتقول توقفت عن الصلاة خلال هذه الأيام ظن مني أنه حيض, والآن تقول أشعر بالحيرة هل هذا الدم يعتبر حيضا فلا يلزمني قضاء هذه الصلوات أم أنه استحاضة ويجب علي أن أقضي تلك الصلوات.
أحكام الحيض والنفاس تحتاج إلى شيء من الفقه الذي يكون عند المرأة حتى تستطيع أن تميز بين ما هو دم ودم حيض يمنع من الصلاة والصيام, وبين ما هو دم استحاضة لا يأخذ أحكام دم الحيض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ, نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عايدة.
وسلامنا لفضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي. كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك أستاذ بعيد.
وأخونا علي سعيد والمستمعين. السؤال الأول، أثناء الحديث أو النقاش أحيانا يرد لفظ حمار أو كلب ونقول أعزكم الله، بينما عندما نذكر بقية الحيوانات، حتى قبل فترة كنت أسمع يعني جابوا سيرة الخنزير وهذا شيء محرم في الدين الإسلامي، ما يقولون أعزكم الله. فهل شيء شرعا أن نحن لما نذكر بعض الحيوانات أو كل الحيوانات نقول أعزكم الله أو لا؟ لأن هذا واحد نبهني قال لي مفروض كنت تقول أعزكم الله. حتى بعض الناس أسمعهم في الإذاعة بعد اتصل في البرامج يقول الحرمة، ويعني يقصد زوجي، ويقول لكم بعد أعزكم الله. هي امرأة مثلك أنت، أنت رجل وهي امرأة، يقولون هذا الكلام. السؤال الثاني، نسمع قول دائما رجل قلبه معلق بالمساجد، كيف أكون ذلك الرجل؟ وخاصة أن عدد المصلين هذه الأيام، لأن ألاحظ في بعض الصلوات في تناقص. والسؤال الثالث والأخير، شخصا ما نوى يختم القرآن الكريم في شهر مثلا نقول ذي الحجة، ولكنه لم يختم في ذلك الشهر، فهل عليه شيئا من ناحية شرع أم لا؟ هو النوى على أساس أنه يلتزم ويخلص القرآن الكريم في هذا الشهر، وفي بعض الناس تخلص في أسبوع مثلا. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة لمسألة الحيض. فضل الشيخ، هل هو حيض تقول أو ليس حيض؟
نعم، فالمرأة عليها أن تتعلم فقه الحيض والنفاس، وذلك لأن هذا الأمر يتعلق بصحة صلاتها وصيامها وما يجب عليها مما يشترط له الطهارة. وذلك عندما تفقه هذه المسائل وتفهمها حق الفهم يزول عنها كثير من الإشكال. وتفصيل ذلك أن المرأة إما أن تكون لها عادة تعلمها، كان تعلم أن من عادتها أنه يأتي عليها الدم مثلا في اليوم العاشر من كل شهر ويستمر لمدة 6 أيام، فهي تعلم أن لها عادة منضبطة تنزل عليها فيها الدورة، وفي اليوم السادس تطهر بأن ترى القصة البيضاء مثلا، أو تمكث اليوم السادس بأكمله لا ينزل منها شيء، فبعد ذلك فبعد أن ترى الطهر ليوم أو ليوم وليلة تتطهر حينئذ. فهذه امرأة لها عادة، فمن كانت عادتها منضبطة فإنها تسير على ما تعلمه من العادة. الأمر الثاني أن تعلم الحيض من خلال الأوصاف التي تأتيها، بمعنى أنها تميز الدم، فما كان منه أسود يعرف، أي له رائحة أو يعرف تعرفه النساء، فهو الحيض بالنسبة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، أي يعرف تعرفه النساء ويعرف أي له رائحة. فقد تعلم المرأة دم الحيض من خلال أوصافه وأعراضه، وهذا إذا لم يكن لها عادة، فهي تعلم أنه في مثلا في اليوم السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، في هذه 5 أيام ستأتيها الدورة، ولكن ليست لها عادة منضبطة، ولكن تعرفه بمعرفة أوصافه، فإذا نزلت أوصافه عرفت أنه دم الحيض. وهذان هما الأساسان في معرفة الحيض، إما عادة منضبطة عند المرأة، وإما أن تعرف الحيض من خلال أوصافه وأعراضه. فإذا تغير ذلك على المرأة وعرفنا ما هو سبب نزول الدم، كأن تضع لولبا مثلا فيكثر الدم بالنسبة لها ويتواصل في أغلب الشهر ينزل قليلا قليلا، أو أنها تذهب إلى الطبيبة الموثوقة فتخبرها بأن عندها لخبطة في الهرمونات مثلا بسبب بعض موانع الحمل مثلا، أو لكونها قد اقتربت من سن اليأس، أو أن هناك مشكلة في رحمها، فحينئذ نرجع إلى العادة إن كانت لها عادة منضبطة. فهذه الأخت السائلة الآن إن جاءها الدم في أوقات حيضها فهو دم الحيض، بمعنى أنه إذا جاء في وقته واستمر لمدته فهو الحيض، وإن جاءها في وقته ولكنه يستمر أكثر من ذلك ولا تعلم متى يتوقف هذا الدم، وذلك بسبب الأعراض التي تأتيها، فنقول لها حينئذ تحيض أيام حيضها. إن كانت حيض أيام حيضها 7 فهي في هذه الأيام 7 تمتنع عن الصلاة والصيام، أو كان حيضها 8 أيام كما ذكرت فحينئذ تمتنع عن حيضها مدة حيضها السابق، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم وتبقى في طهرها إلى أن يأتي موعد دورتها من الشهر الذي يليه، وبهذا تنضبط عندها كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض. فإن كانت هذه الدورة تأتيها ولكن بضعف، على العكس من ذلك، يعني تأتيها في اليوم 10 ولكن هذا الدم يأتي قليلا، فإن جاء في وقته وكان يستمر ولو قليلا فهو حيض إلى أن تستكمل مدتها. فإذا استكملت مدتها وكان الدم ينزل ولا زال ينزل على هذا النحو فإنها تغتسل كما ذكرنا وترجع للصلاة والصيام، ومثل هذا الدم القليل الذي لا ينزل إلا قليلا ولكنه مستمر كالدم المستمر طويلا ولا يتوقف، فكلاهما يأخذ حكم الاستحاضة، حكم الاستحاضة. ثم من القواعد المهمة التي لابد أن تعرفها المرأة حتى تنضبط عندها الأحوال، هو أن هناك فترة أمان للمرأة، وهذه الفترة الأمان تستطيع من خلالها أن تضبط نصف أيام شهرها، وذلك إلى أنها إذا ضبطت موعد نهاية الدورة فإن أقل الطهر بين الحيضتين 14 يوما، ففي هذه 14 يوما مهما ترى من الدم بعد أن تستكمل مدتها في الحيض تبقى هذه المدة وهي 14 يوما في طهر، ولو نزل شيء فإنه لا يضرها ويحكم بأنه دم فساد. فهذه القواعد تستطيع من خلالها المرأة أن تضبط كثيرا من المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس، وبهذه الطريقة تستطيع أن تضيق المرأة ما يتعلق بدم دورتها إلى ما كانت تعرفه في العادة من ذلك. وهناك بعض المسائل تحتاج إلى استفصال وتفصيل في كل حالة، ولكن ما ذكرته في الحقيقة إنما هو بمثابة الملخص الذي ينفع كل امرأة مسلمة فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس.
بارك الله فيكم الشيخ بعيدة. يقول البعض عندما يذكر بعض الحيوانات كالكلب والحمار يقول أعزكم الله، ويقول عند ذكر البقية لا يقول شيئا، فيقول هل هذا الأمر أو هذه اللفظة الشرعية واردة في الشرع عليها دليل؟ ويقول لاحظ أيضا البعض من الناس عند ذكر المرأة أيضا يقول هذه العبارة.
أما في استخدامها في ألفاظ الشرع فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذه الكلمة عزكم الله وأجلكم الله عند ذكره للكلاب والحمار، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الكلاب في أحاديث كثيرة ولم يذكر هذه الألفاظ، وكذلك أيضا ذكر الحمير في حديث كثيرة ومع ذلك لم يذكر، فهذا لم يرد في النصوص الشرعية استخدام مثل هذا اللفظ. فإذا علمنا ذلك عرفنا أن من استخدمه، من لم يستخدم هذه الألفاظ فإنه لا حرج عليه، لو ذكر اسم الكلاب أو الحمير ولم يذكر هذه الألفاظ فإنه لا حرج عليه، لأنه ليس بأعظم تقديرا وإجلالا للإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يذكر. ثم إنه إذا نظرنا في ما يقوله الناس فإن كانوا يقصدون من ذلك احترام هذا الإنسان وإجلاله فقد يكون في كلامهم وجه، وذلك لأن الحمار قد وصف بأوصاف وهذه الأوصاف إنما تليق بكونه بهيمة وحيوان كما وصفه الله جل وعلا في القوم الذين يحملون هذه العلوم ولا ينتفعون بها كالحمار يحمل أسفارا. فالحمار عندما يحمل شيئا فإنه لا يعرف ماذا يحمل، لو حمل فوق ظهره إنسان أو حمل فوق ظهره متاع فإنه لا يفقه ولا يفهم، وهذا ذم من الله جل وعلا لمن يحمل العلم ولا ينتفع به كهذا الحمار الذي يحمل فوقه من يحمله ولا يعرف ما يحمله. وكذلك أيضا ذكر الكلب في موضع يتناسب مع كونه بهيمة وحيوانا، فإذا ذكر الإنسان مثل هذه الألفاظ عزكم الله وأجلكم الله وقصد بذلك احترام هذا الإنسان الذي أمامه فإنه حينئذ نقول لا حرج ولا بأس، لأن هذا من جملة الاحترام والتقدير لهذا الإنسان، وليس معنى ذلك ذم الحيوان، فإن هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، قال تعالى ومن الجوارح مكلبين تعلبونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحيوانات منافع، وقال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهذه منافع للحيوانات. فليس المقصود حينئذ مطلق الذم لهذه الحيوانات، وإنما المقصود احترام هذا الإنسان الذي أمامه، فإن كان القصد من ذلك احترام هذا الإنسان فإن هذا اللفظ لا حرج إن كان هذا هو المقصد. يبقى آخر جزئية ذكرها وهي عندما يقول في ذكر النساء أجلكم الله، أم هذا اللفظ فهذا يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من ماذا؟ من عدم احترام النساء وعدم تقديرهن، فمثل هذا اللفظ لا يجوز الإنسان أن يخاطب به أمه عندما يذكر أمه أو يذكر زوجته أو يذكر أهله، فإن هذا استنقاص ولو كانوا غير مسلمين، فإن الإنسان يحترم لآدميته ويحترم لكونه جارا ويحترم لكونه مسلما، فهذه يعني أخلاق يتخلق بها الإنسان وتكريم يكرم به الإنسان كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فأما استخدام هذا اللفظ عند ذكر النساء فإن هذا من عمل أهل الجاهلية، ولا يجوز الإنسان أن يذكر مثل هذا اللفظ في حق النساء لأنهن إما أخوات، إما أمهاتنا، وإما خالاتنا، وإما أخواتنا، وإما بناتنا، وإما إخوة لنا في الإسلام والعقيدة، أو الأخوة العامة الإنسانية. وهذا مقتضى ذلك هو إكرام الإنسان وإكرام النساء، وليس الإتيان بمثل هذه الألفاظ التي يعني يظهر منها الاستخفاف وعدم الاحترام وقلة التقدير للنساء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول: هو رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد. يقول فضيلة الشيخ: كيف يكون هذا الرجل؟
الحديث بحمد الله مفسر، وقلبه معلق بالمساجد، أي أنه وإن غادر المسجد وخرج منه فإنه لا يزال قلبه موجود في المسجد، مشتاق إليه، ينتظر أن يؤذن للصلاة فيأتي إليه، ينتظر أن يفتح باب المسجد لكي يكون أول الداخلين إليه. فقلبه وإن فارق المسجد فإنه لا يزال قلبه معلق بهذا المسجد، ينتظر تلك اللحظات والساعات التي يعود فيها إلى المسجد ببدنه وقلبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: رجل نوى أن يختم القرآن في مثلا يقول شهر ذي الحجة، ولم يستطع أن يكمل الختمة، فهل عليه شيء؟
ما دام أنه لم ينذر فليس عليه شيء، وهذا أمر طيب. يعني الإنسان يجعل لنفسه أحزاب وأوراد يحافظ عليها ويداوم عليها، بل هذا أمر كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم شغل مع وفد فأبطأ على أصحابه، فقالوا: يا رسول الله قد أبطأت علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد عرض علي فلم أتم وردي من القرآن، فكرهت أن آتيكم حتى أقرأه. قال راوي الحديث: قال فعلمنا أنهم كانوا يحزبون القرآن. فسأل راوي الحديث: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن؟ فقال: كانوا يحزبونه سبعا، أي يجعلون قراءتهم للقرآن في سبعة أيام، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وجزء مفصل، يعني ثلاثة سور: البقرة والنساء وآلي عمران، وهكذا ثلاثا ثم خمسة سور، خمسا ثم سبعة سور ثم تسعة سور ثم إحدى عشر ثم ثلاثة عشر، ثم يبقى في الأخير الجزء الأخير وهو الجزء المفصل الذي يبدأ من سورة قاف. فإذن هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن، يجعلون لهم وردا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو نسيه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قامه من الليل. وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن ينظم وقته ويجعل لنفسه حزبا وردا من القرآن. وذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أن يقرأه في شهر، وأن يقرأه في سبع، وقال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فلك في قراءة القرآن وتحزيب القرآن أقل شيء ثلاثة أيام لا يمر، هذا في أعلى ما يمكن أن تفعله في الأيام العادية. في ثلاثة أيام تكون قد انتهيت، أي عشرة أجزاء في كل يوم. وإلا فإن الإنسان يعني مع وجود هذه المشاغل لا يجعل القرآن مهجورا بالنسبة له، بل يخصص له في يومه بحيث أنه لا يمر عليه يوم أو يوم وليلة من القرآن إلا وقرأ شيئا طيبا من الأجزاء والأحزاب القرآنية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 وتسأل تقول: صديقتي عندما تلبس النقاب تكشف الحاجبين وتقول لا يشترط تغطية الحاجبين عند لبس النقاب.
علم النقاب يعني لبسه طيب، وقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون النقاب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب هو ما يشد على الوجه فيظهر العينين، فإن كان ذلك على وجه لا يكون فتنة فإنه إن خرج فلا يضر، أما إن كانت المرأة تقصد من ذلك الفتنة وتقصد من ذلك التجمل فهذا ليس نقابا شرعيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل. نعم.
ألو.
نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ، طال عمرك، في رجل تزوج امرأة في دولة عربية، على مذهب الإمام أبو حنيفة، من غير ولي يعني تزوجها، فهي زوجت نفسها بنفسها، لكن كان موجودين شهود وكان في إجابة قبول وفي مهر من الأمور الثانية، لكن من غير ولي، وكانت هي مطلقة وكبيرة في السن، يعني عمرها فوق 45 سنة. سأل بعض الناس هناك فقالوا أن هذا الزواج يجوز على مذهب الإمام أبو حنيفة. فالآن الرجال يقول: أنا سألتني قالوا لي لا، هذا ما يجوز، كون حديث عائشة رضي الله عنها أن أيما امرأة تزوج نفسها فزواجها باطل باطل باطل. سؤالي للشيخ الحين، الريال هذا يطلق الحرمة ولا يخليها عزمة ولا كيف يعني؟ تزوجها خلاص ودخل فيها يعني. وهذا السؤال. بارك الله.
زين، عفوا، الحين أبوها موجود؟
أبوها موجود، لكن أبوها على ما أعتقد يعني هاجرنهم من زمان،
يعني أبوها غير موافق على الزواج،
هاجرنهم من زمان ما يتواصلون مع الأب يعني. في حال افترضنا يا شيخ الأبو كان موجود، وفي حال الأبو غير موجود، مثلا الأبو كان متوفي في الحالة والريال تزوج يعني، فهل يطلق ويتزوج مرة ثانية ولا كيف يعني؟ الموضوع يعني لازم في يعني تفصيل في الموضوع يا شيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع شاء الله. حياك الله. حياك الله. سؤال محمد، الشيخ يقول: رجل تزوج من امرأة في دولة أخرى من غير ولي، ثم يقول الآن عندما دخل يقول هنا الدولة سأل عن المسألة أو أخبر أنه لا يجوز، فيقول الآن ماذا يفعل؟
علم يعني الأخ يسأل عن مسألة تتعلق بالقضاء، وأنا أفضل أن هذه المسائل يعني أن يرجع فيها إلى القضاء. فإذا تزوج على نحو صحيح في مذهب الإمام أبي حنيفة بأن تكون المرأة ثيبا، وهذه المرأة الثيب قد تزوجها باستكمال بقية الشروط الشرعية، فإن هذا الزواج صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد ذكر أنه قد وثق في سجلات هذه الدولة التي ذهب إليها، فإنه على هذا النحو قد تزوج بزواج صحيح، إلا إذا كان يعتقد في نفسه أن هذا الزواج زواج باطل في نفسه، فلا يجوز هو أن يقدم عليه وهو يعتقد بطلان الزواج من مرأة وقد تزوجها من غير ولي. أما أنه إذا سأل أهل العلم هناك وتزوج على وفق المذهب، أي بالطريقة الصحيحة، وكان هذا الزواج بولاية المرأة نفسها وقد كانت ثيبا ليست بكرا، ووجد شاهدين اثنين، فإن هذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة وفي الدولة التي تزوج منها زواج صحيح. هذا فيما إذا كان لا يعتقد شيئا في هذه المسألة، أما إذا كان يعتقد أن زواج المرأة من غير ولي زواج باطل فهو لا يجوز له أن يقدم على هذا الزواج. لماذا؟ لأنه يعتقد في قرارة نفسه أنه زواج باطل، كالذي يتزوج بالمشركة، الذي يتزوج بالمشركة زواجه باطل بلا خلاف بين أهل العلم، فهو قد تزوج على نحو يعتقد بطلان زواجه، فهو لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. إذن المسألة في الحقيقة ترجع إلى ما يعتقده هو، وإلى كونه قد تزوج على نحو صحيح في المذهب المعتبر. هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، وهي من جانب تتعلق بالفتوى في ذات الشخص، أما من حيث الواقع فإنه يرجع فيها إلى القضاء، فإن حكم بصحة الزواج فها هنا ولا يعتقد هو في نفسه بطلان هذا الأمر، فإن هذا الأمر على مذهب الإمام أبي حنيفة صحيح.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.